أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في خاتمة هذه المسألة يتعرض الماتم إلى ما له آجر المؤجر له صاحب العين، أجرها للمستأجر الثاني أطول من المدة التي أجرها للمستأجر الأول. مثلا آجر هذه العين كالدابة للركوب أو الدار للسكنة، أجرها من المستأجر الأول لمدة شهرين، ثم آجرها للمستأجر الثاني لمدة شهرين من نفس الآن الأول للمستأجر الأول، فوقعت بعض الإجارة في ملك المستأجر الأول، وهذا يكون العقد فضولي بهذا المقدار بحاجة إلى إجازة المستأجر الأول، والبعض الآخر من الإجارة وقع في ملك المؤجر في البيع، وبالتالي لا يكون هنالك فضولي. هنا لا شك ولا إشكال أنه ليس المستأجر الأول ملزم بإجازة الإجارة وإمضاء هذه الإجارة، لكن لو أمضاها حينئذ في البين لا شك ولا إشكال تصح فقط بالمقدار الذي وقعت في ملكه، اللي هي بمقدار الشهر الأول في البين. وأما بالنسبة للشهر الثاني فهي مناطة حينئذ برضا المؤجر، وملزم المؤجر بأن ينفذ مثل هذه الإجارة. هذا تعبير الماتم قدس سره، هذا هو تعبير الماتم، ووافق عليه مش أغلب كل الشراح والمعلقين على الماتم، خالف في ذلك فقط وفقط السيد الأستاذ دام الله، قال بأنه لا يكون ملزم لا المؤجر الأول، لا المؤجر الأول اللي هو المالك في البين، ولا حينئذ المستأجر الثاني، كل منهما ملزم بقبول هذه الإجارة في البيع. أما بالنسبة للمؤجر الأول اللي هو عبارة عن المالك اللي هو صاحب العين، لمكان ثبوت خيار تبعض الصفقة بالنسبة له، وهذا وزان ما لو باع شيئين صفقة واحدة، شيئا يملكه وشيء لا يملكه في البيع، سواء في صورة العلم أو في صورة الجهل. مر عالم بأن بعض ما باع مثلا باع الباب بكلا مصراعين، أحد المصراعين حينئذ كان ملكا له، والمصرع الآخر كان ملكا لشخص آخر في البيت، فباع صفقة واحدة حينئذ الباب بمصراعين، ما يملك وما لا يملك، سواء كان عالم بأن المصرع الآخر ليس له أو لا. في صورة الجهل يقول هنا بأنه يثبت له خيار تبعض الصفقة. ليه؟ لأنه بالنسبة لما لا يملك حينئذ المعاملة حينئذ سوف لا تكون صحيحة بالنسبة له، وإن صحت إنما هي بإجازة المالك الحقيقي والمال والأصيل حينئذ فيها، وأما ابتداء فلا تكون مثل هذه المعاملة صحيحة. إذا ما كان الأمر حينئذ على هذا النحو، فحينئذ حتى بالنسبة لهذا البائع حيث أنه في صفقة واحدة بعضه يملكه فينفذ فيه البائع ويصح، وبعضه لا يملكه لا ينفذ فيه البائع، وبالتالي لا يكون صحيحا في البائع، هنا يثبت له لنفس البائع حتى ولو كان عالما، فضلا عن صورة الجهل، عالما بأن حينئذ أحد المصرعين ليس ملكا له وإنما الآخر فقط ملكا له في البيع، حينئذ يثبت له خيار تبعض الصفقة في البيع، فيما لو ثبت حينئذ أن عدم صحة البيع لأحد المصرعين من باب أنه مستحق للغير أو ليس مملوكا له أو من أي جهة حينئذ من هذه الجهات، وتوقف على إجازة وإذن الغير، وافترضنا أن الغير لم يأذن ولم يجز اللي هو مثلا المستأجر الأول في البحث. هذا بالنسبة للمؤجر الأول اللي هو المالك للعين. وأما بالنسبة للمستأجر الثاني فيقول السيد الأستاذ دام ظله أن هذا الكلام أيضا ينصحب على المستأجر الثاني. ليه؟ لأنه بالنسبة للمستأجر الثاني يعني هو بين أحد خصيتين، يعني خصوصية أن يكون المستأجر منه هو المالك، وخصوصية أن يكون المستأجر منه هو المستأجر الأول. واضح؟ يعني بعبارة أخرى، لما استأجر حينئذ هذه العين، وهذه العين في الفترة الأولى ثبتت أنها مستحقة للغير وملكا للمستأجر الأول، فكانت بحاجة إلى إجازة المستأجر الأول، وبالتالي إذا أجاز المستأجر الأول بناء على ما تقدم معناه لابد وأن تقع حينئذ الأجرة للمستأجر الأول. يعني بعبارة أخرى، المستأجر الثاني بوسعه أنه أنشأ العلاقة مع المؤجر اللي هو مالك العين، وإن دفع أجرة الشهر الأول أو الثاني فإنما يدفعها للمؤجر اللي هو عبارة عن المالك للعين. وأما المستأجر أصلا هو ما بده ينشئ علاقة وينشئ ارتباط فيما بينه وبين حينئذ المستأجر الأول لخصية حينئذ في البيت، فلا يكون حينئذ المستأجر الثاني ملزم بهذه المعاملة، وبالتالي يثبت له حينئذ الخيار. ليش؟ لأن مقدار ما ينفذ إنما هو بالنسبة للشهر الثاني الذي تكون فيه تلك العين، يعني منفع تلك العين على ملك المؤجر وصاحب العين. وأما بالنسبة للشهر الأول حينئذ لا تنفذ الإجارة إلا بإجازة المستأجر الأول في البيت. فلو لم يجز، واضح، بل حتى لو أجاز في البين هو بده العلاقة المعاملة، كان هو لو كان بيعرف بروح كان بيستأجر حينئذ من شخص آخر، كانش إجا استأجر من هذا الشخص اللي صفقة واحدة لشهرين ملفق بالشهر الأول من المستأجر الأول وبالشهر الثاني من المالك اللي هو المؤجر الأول المؤجر الأساسي بالنسبة لهذه العين في العين. هذا حاصل ما ذكره السيد الأستاذ، فقال بأنه يثبت خيار التوعد لكل من المالك والمستأجر الثاني حينئذ في المعنى. أقول أما بالنسبة للمستأجر الثاني فحينئذ الكلام حينئذ كما أفاده السيد الأستاذ في المعنى، وإنما الشأن بالنسبة للمالك في المعنى. بل ليس في كلمات الماتن قدس سره ما يشعر بأن المستأجر الثاني هو ملزم بهذه المعاملة في المال، ما تعرض أنه ملزم ولا لا، فقط تكلم عن المؤجر والمستأجر الأول، وأن المستأجر الأول له أن يجيز المعاملة، وبالنسبة للمؤجر قال أنه ملزم حينئذ بالرضا بهذه المعاملة. يعني بعبارة أخرى، نحن عندنا ثلاث عناصر في البيع، عندنا المؤجر اللي هو مالك العين، عندنا المستأجر الأول والمستأجر الثاني. ما تعرض له الماتن فقط وفقط بالنسبة للمؤجر اللي هو مالك العين والمستأجر الأول، وأما المستأجر الثاني ما تعرض له لا من قريب ولا من بعيد. فهذه التعليقة التي أفادها حينئذ لو سئل الماتن قدس سره عنها يرتضي بها بلا أي إشكال في البين، لا ربط لها حينئذ بما نحن فيه، وإنما الكلام بالنسبة لي المالك العين والمؤجر في العين، هل يثبت له حينئذ في المقام الخيار خيار توعد الصفقة أو لا؟ وقد أفاد السيد الأستاذ بأنه لو باع صفقة واحدة شيئين ما يملك وما لا يملك ثبت له الخيار بالنسبة لما يملك سواء كان عالما أو جاهلا في العين. هذا الكلام حينئذ الجواب عنه وهو أنه بالنسبة في يعني بدنا نميز بين البائع والمستأجر الثاني في البحث، واضح؟ بالنسبة للمستأجر الثاني ربما يقال حينئذ بتبعض الصفقة بالنسبة له، والتي على أساسها حكم السيد الأستاذ حينئذ بثبوت خيار توعد الصفقة له بالشكل الذي بينا، مش بحاجة، وإذا لا يأباه كلام الماتن ولا يرفضه، وإنما الكلام بالنسبة للمالك العين والمؤجر الأول في البحث. بالنسبة لمالك العين الكلام فيه بهذه الكيفية والنحو، وهو أنه حقيقة ما في عندنا صفقة واحدة في المقام، واضح؟ ليه؟ لأن المقصود من الصفقة ليس حينئذ مجرد الإنشاء العقدي والإنشاء التمليكي حينئذ فيها، وإنما المقصود حينئذ من الصفقة هو ذلك الذي حينئذ يحقق الانتقال الشرعي في البيع. يعني بعبارة أخرى، نحن بحسب الحقيقة لدينا صفقتان وليس صفقة واحدة، صفقتان إن أجاز المستأجر الأول. وليش بيكون صفقتان؟ الصفقة الأولى اللي هي كأنها تتم بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني، وهذه الصفقة الأولى لا تتم إلا إذا أجاز المستأجر الأول، بتصير العلاقة ابتداء بين المستأجر الثاني والمستأجر الأول، وبالإجازة حينئذ ينتسب هذا المقدار للمستأجر الأول في البيع، فيكون حينئذ مشمول العموم أوفوا بالعقود، فيجب حينئذ عليه الوفاء. أما بالنسبة للمؤجر في البيع، لا يوجد لدينا إلا صفقة واحدة، وهو على ما ملكه في البيع، اللي هو عبارة عن الشهر الثاني. وأما الشهر الأول في صفقة بلا شك، بس الصفقة إنما في طول إجازة المستأجر الأول، وتكون الصفقة مبرمة فيما بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني. يعني بعبارة أخرى، خيار بعض الصفقة طارة ننظر فيه بالنسبة للمستأجر الثاني، قطعا في خيار بعض الصفقة بالنسبة له. أجاز المستأجر الأول لمدة الشهر الأول أو لم يجز، في خيار بعض الصفقة، في صورة عدم الإجازة واضح، وفي صورة الإجازة كما صوره السيد الأستاذ لا مفضل. وأما بالنسبة للمؤجر حينئذ، هون الصفقة الواحدة حينئذ غير متحققة في المقام. لا، لأنه المقدار الشهر الأول إنما تتحقق الصفقة بإجازة المستأجر الأول، وإذا ما أجاز المستأجر الأول فإن الصفقة قد أبرمت فيما بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني، ولا ربط للمالك العين، لا ربط له حينئذ تلك الصفقة، وإنما علاقة المالك إنما مع المستأجر الثاني بالنسبة للشهر الثاني في البيع. وإذا اللي حينئذ يتحقق لدينا صفقة وحدانية في البيع، لا يصدق معها تباعد الصفقة بالنسبة للمالك العين اللي هو المؤجر الأول في البيع. هذه النقطة التي على أساسها نريد أن نميز ما بين المستأجر الثاني وبين حينئذ المالك. يثبت للمستأجر الثاني خيار تباعد الصفقة سواء أجاز المستأجر الأول أو لم يجز في البيع. وأما بالنسبة للمالك، ليش؟ لأن ما هو في ملك المالك فقط وفقط منفعة الشهر الثاني، وبهذا المقدار تمت الصفقة. وأما بالنسبة للشهر الأول ما تمت صفقة بين المالك والمستأجر الثاني، وإنما الصفقة تمت ما بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني بإجازة المستأجر الأول. هذا الذي حينئذ نريد أن نقوله. ففرق واضح بين المستأجر الثاني وخيار طبعة الصفقة يثبت له على التقديرين من إجازة وعدم إجازة المستأجر الأول، وبين المؤجر فإنه ما فعلنا طبعة في الصفقة، بل هي من رأس في لدينا بالحسب الحقيقة صفقتان، الصفقة الأولى بين المستأجر الثاني والأول في طول إجازة المستأجر الأول، حيث تنتسب تلك الصفقة إلى المستأجر الأول في البيع. وفعلا حينئذ الصفقة الثانية تمت ما بين المالك والمستأجر الثاني، وهي مدة الشهر الثاني، ما فيها تباعد حينئذ في البيع. ليس من باب تباعد الصفقة الواحدة، وإنما من باب حينئذ صفقتان، وإلا لو كان صفقة واحدة لما كنا بحاجة إلى إجازة المستأجر الأول حتى حينئذ تتم الإجارة بالنسبة لمقدار الشهر الأول الذي يقع في ملك المستأجر الأول فيه. هذا حينئذ حقيقة ما يقتضيه المطلب. فنحن عندنا ثلاث عناوين، في عندنا المؤجر المالك، عندنا المستأجر الأول، في عندنا المستأجر الثاني. المالك حينئذ خيار تبع صفقة، لأنه ما فيش عندنا صفقة واحدة، وإنما بحسب حقيقة صفقتان، عندنا إجارة وإجارة في البيع. إجارة المستأجر الأول اللي هو بإجازته صارت إجارة المستأجر الأول، وصار مشمول لعموم أوفوا بالعقود، واضح، لمدة الشهر الأول. وإجارة المالك اللي هو الشهر الثاني للمستأجر الثاني. فحينئذ ما في عندنا إجارة واحدة اشتملت على شهرين، وإنما هما بحسب الحقيقة إجارتان. يعني وإلا لو هي إجارة واحدة بصفقة واحدة لما كان حينئذ مشمولا لعموم أو في العقود. يعني بعبارة أخرى يعني قد تسأل أنه من إجا حينئذ، من إجا أوفوا بالعقود بالنسبة للمستأجر الأول طارة، وللمالك حينئذ طارة أخرى. قلنا فيما سبق مرارا تكرارا أنه أوفوا العقود حينئذ من العمومات الانحلالية في البيع، العموم فيها عموم انحلالي استغراقي واستيعابي إذا ما كان الأمر كذلك. إذا أجاز المستأجر الأول فيكون مشمول لعموم أوفوا بالعقود بمقدار ما يملكه في البيع لمنفعة الشهر الأول، والمستأجر والمؤجر رغما عنه بده بالنسبة للشهر الثاني حينئذ يرضى به في البيع. ليش؟ لأنه ما ملك إلا ما يملكه لمنفعة الشهر الثاني، فيكون مشمول على كل حال لعموم أوفوا بالعقود. فيكون عموم أوفوا بالعقود الانحلالي شامل لكل من المستأجر الأول بلحاظ الشهر الأول وللمالك بلحاظ الشهر الثاني في البيع، ما فيش مشكلة. نعم، هذا العنوان الأول اللي هو المالك المؤجر له. بالنسبة للمستأجر الأول ليس ملزم بأنه يجيز في البيع. ليه؟ لأنه قبل الإجازة مش مشمول لعموم أوفى العقود، إنما بعد الإجازة ينتسب هذا العقد له فيصبح صادر عن أهله وواقع في محله في البيع، لكنه ليس ملزما حينئذ بأن يرضى ويجيز في البيع كما أفاد المالك. الثالث، العنوان الثالث اللي هو المستأجر الثاني، المات ما تعرض له لا من قريب ولا من بعيد في البيع. وإذا ما سألت المات والمعلقين على المات بيقولوا لك أنه يثبت للمستأجر الثاني خيار تبعض الصفقة سواء أجاز المستأجر الأول أو لم يجز. إذا لم يجز المستأجر الأول فقد تملك صفقة واحدة حينئذ شو هي؟ منفعة الشهر الأول والشهر الثاني. إذا تبين أن منفعة الشهر الأول مستحقة للغير وغير مملوكة للمالك إنما هي مملوكة للمستأجر فحينئذ يثبت له خيار تبعض الصفقة. بل كذلك الأمر لو حينئذ أجاز المستأجر الأول. ليش؟ لأنه خصية أنه أبرم العلاقة والعقد مع إبرام المستأجر الثاني العقد والعلاقة مع المالك دون المستأجر الأول في البيع، هذه الخصية مأخوذة بعين الاعتبار. هو بده يعطي الأجرة مثلا للمالك، ما بده يعطي أجرة للمستأجر الأول. واتضح لنا من المطالب المتقدم أن المستأجر الأول له أن يجيز حينئذ المعاملة، بس مش أن يجيز على أن تقع حينئذ ملكا للمؤجر والمالك في البيع، على أن تقع ملكا حينئذ لنفس المستأجر كما مر معنا ذلك إذا ما تتذكر. هذا حاصل ما يرتبط في هذه المسألة، وبه تمت هذه المسألة. قال قدس سره: الثالثة عشر، إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له، يعني ما فيش مانع يكون في خيار للمستأجر في البيع، ثم آجرها ثم تبطل القراءة يشترط ثم آجرها من عمرو كانت الثانية فضولية موقوفة على إجازة زيد. نرجع من أول جديد. إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار، ثم حضر جنيب آم آجرها من عمرو كمين، وكان المملك لعمر عين المملك لزيد أو أخص مما ملك له، مثلا ملك لزيد تمام حينئذ المنفعة، وملك لعمر مثلا منفعة السكنة، ملك لزيد مثلا منفعة السكنة الشهر الأول، وملك لعمر المنفعة دوره المراوح ومش دوره. وأما بنعمة ربك فحدث، دورها هاي الفأمان دورها ايه بس هيديك حرك واحد بكفي ولا إذا آجر داره أو دبته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار، ثم آجرها من عمرو، كانت الثانية فضولية قط موقوفة على إجازة زيد. ليش؟ لأنه حينئذ ملك ما لا يملك، فبالتالي حينئذ بحاجة إلى إجازته، موقوفة على إجازة زيد. فإن أجاز المعاملة التي تمت ما بين المالك والمستأجر الثاني صحت لمن له؟ لزيد في البيان، مش صحت على أن تقع الأجرة للمالك في المقام، صحت له ويملك هو الأجرة فيطالبها من عمرو، يعني المستأجر الأول اللي هو زيد يطالبها من عمرو. ولا يصح له، يعني ولا يصح لزيد إجازتها، يعني إجازة الإجارة الثانية الواقعة ما بين المالك والمستأجر الثاني، على أن تكون الأجرة للمؤجر للمالك الأول. واضح؟ ولا يصح له إجازتها، إجازة الإجارة الثانية، على أن تكون الأجرة للمؤجر. مش أنه لا يصح، بتصح الإجازة ولكن تقع الأجرة على كل حال له. أجاز أنه تقع للمستأجر للمؤجر أو لم يجز، على كل حال حينئذ سوف تقع له في البيع. ليش لا يصح ذلك؟ لأنه أولا قانون المعاوضة مش تام في البيع. لماذا؟ لأن المنفعة خرجت من كيس المستأجر الأول. طيب الأجرة وين دخلت؟ في كيس المالك. فقانون المعاوضة حينئذ لم يتم في البين، هي المبادلة فيما بين المالين، مش المبادلة فقط وفقط بين ذات المالين المملوكين في البين. التفتوا هذه، نحن قيدنا ذات المالين مع قيد الملكية، حتى يمكن تشكل بالنسبة للأوقاف العامة، مثل مثلا خلينا نفترض مثلا سجيدة بالت في المسجد في البين، ومن مصلحة الوقف أنه حينئذ شو تنبيع وبثمنها يستفيدوا بشيء آخر في فبيعت في المقام. هون حتى هنا في مثل هذا الفرض قانون المعاوضة حينئذ تام بلا أي إشكال في البيع. ليه؟ لأنه سوف يخرج هذا حينئذ اللي هو حتى في الوقف العام، مش عم نحكي بالوقف الخاص على ذرية أو إلى آخره، لا في الوقف العام بالنسبة لمثل المسجد في البيع، سوف تخرج حينئذ هذه السجادة والزولية بحسب اصطلاحات الأعلام، تخرج من كيس الوقف ويدخل الثمن حينئذ في جيبه، مش أنه تخرج من كيسه ويدخل الثمن في جيب غيره، لأنه دخول الثمن في جيب ولي الوقف هو دخوله في جيب الوقف حينئذ في البين، إذا ما كان ولي الوقف محقق حينئذ لشروط ولايته على الوقف. فأساسا حينئذ قانون المعاوضة إنما يتم على هذا الأساس حينئذ في البين، اللي هو المبادلة فيما بين مالين مملوكين، وليست المبادلة بين الذات حينئذ المالين فقط، وإلا مسألة الرضا وما الرضا وإلى آخره. ليش بدنا رضا حينئذ في البيع؟ شو اللي يميز البيع عن الإيقاع؟ بالإيقاع فقط بدك إنشاء، بس بالعقد لا تكتفي بالإنشاء، وإنما على وعلى الإنشاء بدك حينئذ رضا بذلك الإنشاء، يعني بده يكون في تراض من الطرفين فيه. مثلا بالطلاق أو بالنسبة للعتق إلى آخره، يكفي حينئذ رضا المنشئ، راضي الطرف الآخر أو لم يرضى. أما في مثل البيع أو الإجارة اللي هي العقود النكاح، حتى واضح حتى لو غير العقود التملكية، العقود العهدية من قبيل مثلا النكاح، كلها بحاجة حينئذ إلى رضا في البيع. ما هي النقطة في ذلك؟ النقطة حينئذ في عملية يعني التصرف في مال الغير بنحو الإدخال والإخراج في البيع، يعني مثلا بالبيع أو بالإيجار، أنت وقت اللي مثلا عم تبيعه هالكتاب حينئذ أنت عم تصرف فيما هو ملكه في البيع، بأن تدخل في ملكه هذا الكتاب الذي لم يكن ملكا له في البيع. واضح؟ وبالمقابل تخرج من ملكه الدينار أو الدرهم الذي كان على ملكه، وتجعل الكتاب حينئذ بإزاء ذلك الدرهم في البيع. فأنت تتصرف في، يعني في بعض الإنشاءات أنت عم تتصرف في ملك، ما عم تتصرف في ملك الغير، حتى لو كانت تؤثر سلبا على ذلك الغير، يكره ذلك الغير حينئذ هذا المرض، بس أنت ما عم تتصرف في مال الغير سلطان عليه، إنما تتصرف فيما لك سلطان ولاية عليه ليس إلا مثلا. بعض التصرفات الاعتبارية لا، في حينئذ تصرف مو فقط وفقط حينئذ في ملك سلطان عليه، بل أنت تصرف فيما للغير سلطان عليه. أنت بالبيع أو بالإجارة مش بس عم تخرج الكتاب من ملكك، عم تدخل الدرهم في ملكك، يعني مش مقصور على ملكك وعلى سلطانك، وإنما أن هذا البيع فيه تصرف فيما هو ملك للغير بالإدخال الكتاب في ملكه وإخراج الدرهم اللي هو بإزاء الكتاب حينئذ من ملكه في الله. لذا كان حينئذ هذا التصرف الاعتباري والإنشاء العقدي بحاجة حينئذ إلى رضا الطرف الآخر في البيع. حتى مثل الهبة، الهبة اللي ليست فيها عوض في البيع، أنت تصرف في ملك الغير بعملية إدخال ما ليس في ملكه إلى ملكه، فكان بحاجة حينئذ إلى إجازة ذلك الغير وإلى رضا ذلك الغير، بخلاف الإبراء كما مر معنا. الإبراء اللي هو نحو إيقاع حينئذ في البين، والذي لا يحتاج إلى رضا، رضي الطرف الآخر أو لم يرضى. الإبراء ما عم تخرج شيء حينئذ من ملكي في البين، أو عم تدخل شيء حينئذ في ملكي. أنت تملك في ذمتي خلنا نفترض 100 درهم في البين، جيت أنت وأسقطت حينئذ من ذمته ابتداء، ما في لا عملية لا إدخال ولا إخراج، ما في تصرف في مال الغير سلطان عليه بإدخال أو بإخراج حتى تحتاج إلى رضا وإجازة ذلك الغير في البيع. هذا الشيء حينئذ بعينه مفترض هنا بالنسبة للإيجار في البيع. لو كان لو كانت المبادلة فقط وفقط بين ذات المالي، بين المنفعة والأجرة، هذا كله نحن مش بحاجة، إلا أن الأمر ليس كذا. مبادلة بين مالين مملوكين ومنتسبين حينئذ إلى كل من الطرفين، المؤجر والمستأجر، المالك و المستأجر في البيع. يعني من جهة حينئذ المستأجر لما يقول مثلا استأجرت منك هذه الدار بدرهمين، يدخل الدرهم في كيس المستأجر في كيس المؤجر، ويخرج من جيبه حينئذ هو المال، وهكذا العكس. نفس المؤجر حينئذ عم يدخل في ملكه المنفعة، عم يخرج من كيسه حينئذ الأجرة في البيع. كان ذلك بحاجة إلى رضا الطرفين. هذه النقطة التي على أساسها حينئذ منع المتن، قال ولا يصح له إجازتها، إجازة حينئذ الإجارة الثانية التي وقعت بين المالك والمستأجر الثاني على أن تكون الأجرة للمؤجر. ليش؟ لأنه ساعة قانون المعاوضة حينئذ سوف ينتفي بالكلية. واضح؟ وإن يعني حتى ولو فسخ الإجارة الأولى بعدها، حتى لو فسخ المالك الإجارة الأولى بعدها، بعد حينئذ شو ذلك؟ ليش؟ لأنه ليش؟ لأن المعيار في المالك، المالك مش حين الإجازة، وإنما المالك حين العقد في البيع. وأما المالك حين الإجازة يدخل في صغرى كبرى حينئذ من باع ثم ملك. مثلا لم يكن مالك هذه الأرض من أبيه في البيع، بعد ما باعها توفى أبوه وانحصر الإرث به في البيع، فملكها، فحينئذ أراد أن يجيز، هل حينئذ تكون الإجازة صحيحة أو لا؟ المات القدس سره طبعا الشيخ الأنصاري قال أنه هذا المالك حين العقد غير المالك حين الإجازة، والإجازة في مثل ذلك لا تنفع. عملا بروايات من لا تبع ما ليس عندك، وأنه لا بيع إلا في ملكه شو إلى آخره، لا تبع ما لا تملك مثلا، ومن مثل هذه التعبير. ومضافا إلى ذلك أن المعيار حينئذ في إجازة المالك حين العقد مش مطلق حينئذ مالك ولو لم يكن مالكا حين العقد، بل كان حين الإجازة حينئذ هو مالك. هذه مثل ما قلنا فيما سبق أنه هذه كلها مردودة. أولا لا تبع ما ليس عندك أو لبيع إلا في ملك، هذه وردت في البيع ما خصاش بالإجارة. لو بدنا ننقح المناط فيها كما ذكرنا، وبدنا نجعلها سيالة للمورد في المقام، هذه حينئذ مقصورة على صورة تصحيح البيع، أنه لا تبع ما ليس عندك، على النهي عن أنه يكون البيع صحيح مجردا عن شو؟ عن الإجازة. يعني شيء مش عندك أنك بدك أنت تبيع وترتب أثار الملكية والنقل والانتقال من دون مراجعة المالك، من دون إجازة المالك في البيع. ليش؟ لأنه على كل حال روايات لا تبع ما ليس عندك مخصصة بروايات حينئذ الفضولي حينئذ في البيع. ليش؟ لأن الروايات الفضولية لا شك أنها أجازت بيع ما ليس عنده، واضح أنه نسبت هذا البيع إلى حينئذ المالك الأصيل وإلى المالك الحقيقي، فيكون مشمول العمومات أوفوا بالعقود في البيع. إذا ما كان الأمر كذلك، هذا حينئذ لا يفرق فيه بين أن يكون المملك حين يعني أن تكون الإجازة من المالك حين العقد أو لا من المالك حين الإجازة في البيع. هذا حاصل وخلاصة حينئذ ما أشار له يعني القوم. طيب بس افتح شو. قال قدس الروح: ولا يصح له إجازته على أن تكون الأجرة المؤشر، وإن فسخ خلصني نحن ما عادش في شيء، وإن فسخ الإجارة الأولى بعدها، حتى لو فسخ الإجارة الأولى بعدها. لماذا؟ يقول: لأنه لم يكن مالكا للمنفعة حين العقد الثاني، وملكيته لها حال الفسخ لا تنفع إلا إذا جدد الصيغة، وإلا فهو قبيل من باع شيئا ثم ملك، ولو زادت تأتي إن شاء الله تتم، والحمد لله.